بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تقدمان
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مناسك، الذي نسعد وإياكم فيه بالتعاون مع قناة الصفوة مع اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والذي أسعد أيضا فيه وإياكم بأن نكون في هذه الحلقات المباركة صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد البقنة الشهراني، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
طبعا إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، تحدثنا مع شيخنا الكريم وضيفنا العزيز في الحلقة الماضية عن صفة العمرة وعن أعمال يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن اليوم العظيم، يوم عرفة، ذلك اليوم الذي له من الفضل والمزية والمكانة والأهمية الشيء الكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إلى عرفات سننظر إلى هذا التقرير، ثم نعود وإياكم إلى هذه الحلقة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأيام. ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم. ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة. وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك، وعرفة كلها موقف. وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر، وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وليتجنب الحاج الوقوع في أخطاء تضيع عليه الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة. الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وهذا غير جائز، لكونه مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. استقبال جبل عرفات أثناء الدعاء، والسنة استقبال القبلة عند الدعاء.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
هذا اليوم العظيم يوم عرفة هو يوم من أيام الله تعالى، وأيضا من أيام الحج التي لها معنى ومغزى ومكانة، وأيضا ركن من أركان الحج. صاحب الفضيلة، يعني تمر بنا هذه المصطلحات، عرفة، التروية، يوم النحر، يوم القر، هل من إضاءة سريعة لتعريف الإخوة المشاهدين وأيضا حجاج بيت الله الحرام عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة اللغوية تقول أن الأسماء لا تعلل، بعض الأسماء ليس لها علة، ولكن هناك بعض الأسماء لها أسباب. فيوم التروية مثلا ورد فيه ثلاثة أسباب. قيل السبب الأول أن إبراهيم عليه السلام كان يتروى في الرؤيا، فرأى الرؤيا يوم ثمانية فأخذ يتروى فيها، ثم فكر فيها يوم ثمانية يوم تسعة، ثم نفذ يوم عشرة، وحاشى إبراهيم عليه السلام أن يكون هذا حاله،
يتروى في أمر الله،
لم يتروى، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولأن الله جل وعلا قال في القرآن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت بالمبالغة، صدقت الرؤيا، فهذا ضعيف ولا يصح. وقيل يوم التروية لأن الإمام يروي للناس الأنساك، يروي
من باب الرواية،
من باب الرواية، وهذا أيضا ضعيف، لأن يوم التروية كان اسمه يوم التروية من قبل الإسلام، من قبل الإسلام، من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فالناس كانوا يحجون من عهد إبراهيم عليه السلام. والصحيح والله أعلم أن الناس كانوا يتروون الماء في ذلك اليوم من الري، فكان الناس قبل الحج يخرجون يوم واحد ذي القعدة، يخرجون إلى الحج، فيخرجون إلى سوق عكاظ يبيعون ويشترون ويشعرون 20 يوما، ثم ينتقلون بعد 20 عشرة أيام،
يعني يخرجون من
من من من المدينة، من الطائف، من كذا إلى عكاظ،
20 ذي القعدة شيخنا،
في واحد ذي القعدة، يعني يجلسون 20 يوم في 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 عكاظ،
حركة اقتصادية، حركة وأدبية اقتصادية.
نعم، ثم ينتقلون إلى مجنة 10 أيام، يعني كانوا يخرجون، المهم واحد ذي القعدة يكونون في عكاظ، قبلها بيوم، قبلها بعشرة، من 1 إلى 20 يكونون في عكاظ، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مجنة 10 أيام، كم صارت؟ 30 يوم تقريبا. المهم أنه أول يوم من ذي الحجة ينتقلون إلى ذي المجاز، أيضا يبيعون ويشترون في ذي المجاز إلى يوم 7، يوم 7 يذهبون إلى ميناء للحج
ويتهيئون،
فيقولون ترووا الماء،
أطلبوا الماء،
أطلبوا الماء، لأنه لا عرفة ومزدلفة لا يوجد بها ماء، ومن فضل الله على هذه البلد، وبفضل الله ثم بفضل ما تقوم به الدولة وفقها الله، الماء الآن متوفر في كل أنحاء مكة، في كل أنحاء مكة، فهذا سبب تسمية يوم التروية، يوم عرفة. لماذا سمي يوم عرفة بهذا اليوم؟ القصة المشهورة أن آدم أنزل من الجنة وحواء وتعرف إلى بعضهم،
حواء كانت في جدة ظاهرة،
المهم ومشت وكذا وتقابل، هذه من الإسرائيلية، تقابل فعرفها في عرفات، هذا لا يصح، لم يقبل هذه الرواية أحد من أهل العلم مطلقا، وهي من الإسرائيليات ولا تصح ولا تليق. وكانوا في الهند ونزلوا في الهند وأتوا، كل هذه لا يوجد فيها سند صحيح. إنما سميت عرفة، الوارد في سبب التسمية أمور. قيل السبب الأول ما جاء عن ابن عباس وعن غيره بآثار في سندها ضعف، ممن ضعف الإمام أحمد شاكر وغيره، أن جبريل أتى لإبراهيم عليه السلام وأخذ يريه المناسك، فأراه الطواف بعدما بنى البيت، أراه الطواف وأراه السعي، ثم ذهب به إلى جهة منى فظهر الشيطان فرماه بسبع حصيات وسبع وسبع، ثم قال له هنا تحلق، يحلق الناس رؤوسهم، ثم ذهب به إلى جمع إلى مزدلفة وقال هنا يجمع الناس الصلاة، ثم ذهب به إلى عرفات فقال له عرفت، فقال عرفت فسميت عرفات.
يعني بعد ما أراه المناسك
قال له عرفت في هذا المكان فسميت، فقال عرفت فسميت عرفة. هذا ورد وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. قيل سميت عرفات من الاعتراف، لأن عرف اسم اعتراف، الاعتراف الفعل، ما هو الاسم؟ عرف، هذا هو عرف، خلاص اسمها عرفة، عرفة، فكأنه يعترف بالذنوب والخطايا في هذا المكان، ولذلك سميت عرفة. وقيل أيضا عرفة سميت عرفة لطيبها، فإن العرف في اللغة العربية
هو الطيب،
هو الريح، سواء كان طيبا أو نتنا، الريح، العرف في اللغة العربية هو الريح، سواء كان طيبا
أو نتنا
كما قال الجوهري. إذن ولذلك منه قول الله جل وعلا في سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة في الآية السادسة،
عرفها لهم.
ما معنى عرفها لهم؟ فيها ثلاث معاني كلها صحيحة. عرفها لهم بوصفها لهم وهم في الدنيا، عرفها لهم في الآخرة فلا يترددون في دخولها، عرفها لهم أي طيبها لهم، فسميت عرفات من باب الطيب. هذه أشهر الأقوال في سبب تسمية عرفات، في سبب تسمية عرفات.
طيب العلماء يقولون التعريف، أحيانا تجد عبارات التعريف، يعني مثل يعني التعريف، هل هو لأنه مكان معروف ولأن الحج مرتبط بهذا المكان المعروف وأصبح ظاهرا؟
هم يقولون التعريف لأنه مكان الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، في الحديث الذي ذكرت، حديث مسلم، الحج عرفة. ماذا يسمي هذا العلماء مع أن الحج ليس عرفة لوحده؟
صح،
قالوا هذا أسلوب حصر وقصر وتخصيص لبيان أهمية هذا الركن، فهو أهم ركن في الحج.
يا سلام شيخنا الكريم، حقيقة مع هذا الكلام الجميل عن التسمية لهذا اليوم العظيم، سنأتي إن شاء الله تعالى على كثير من أعمال هذا اليوم وأيضا ماذا يشرع في هذا اليوم، ولعلنا حقيقة نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ توفيق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا إخوان؟
أهلا وسهلا يا أخي الكريم،
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك،
حياك الله. لو سمحت عندي سؤال لك إن شاء الله تفيدنا فيه بإذن الله.
تفضل يا شيخ، تفضل.
أنا جيت من الأردن جديد ولغاية الآن ما طلعت الإقامة. مع شيخ؟
معك الله يحفظك.
وأنا موجود مع زملائي وما أدري إذا كانت الإقامة من هون لموسم الحج قبل يعني يوم الأربعاء، تعرف آخر دوام تكون طالع الإقامة، فهل بصح لي أحج مع زملائي بدون تصريح؟
طيب إن شاء الله تتيسر لك الإقامة ويتيسر لك التصريح.
أنا بدي أعرف إذا الحكم الشرعي بدون إذا ما في موجود وذهبت بدون تصريح للحج.
طيب تسمع إجابة الشيخ. أيضا أخونا جمال من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا أخي جمال.
أخي الكريم، أنا عندي سؤالين حقيقة.
الأول
متى تكون جدي ميقات للحج؟ السؤال الثاني، لماذا فرض الله الحج مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا، وما المراد من استطاعة السبيل؟
طيب في سؤال آخر يا أخ جمال؟
لا لا لا،
شكرا لك أخي الفاضل. شيخنا الكريم يعني أخونا توفيق من الرياض يعني يقول موضوع الإقامة, وتعرف أن الآن الوقت الآن بدأ يعني يضيق جدا, وآخر الدوام هو يوم الأربعاء, إذا لم يتيسر له مسألة الأشياء التنظيمية هذه والنظامية يصح أن يذهب مع زملائه بلا تصريح مثلا, بلا يعني شيء من هالقبيل؟
ذكرت في حلقات ماضية جوابا مماثلا لهذا, وقلت هناك الفتوى وهناك التوجيه. أما الفتوى فإنه يصح حجه بإذن الله جل وعلا, وتجزئه عن حجة الإسلام
الحمد لله,
وليحاول أن يذهب يستأذن من المسؤولين في المداخل وكذا لعلهم أن يسمحوا له. هذا أمر, ولكن التوجيه بما أن لو ضاق بك الوقت لا تحاول أن تحج من غير تصريح, لأن الحج المبرور ستضطر إلى كذب, ستضطر إلى كذا. حج مبرور كله بر من أوله لآخره, وأخشى أن هذه الأمور تخدش الحج, ليس في صحته ولكن في أجره.
يا سلام.
ليس في الحج صحيح ولكن في أجره, في أجر حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة, أن يكون الحج مبرورا. فأنا أقول إن لم يتيسر لك فقد كتب لك الأجر, ولكن انويها بإذن الله بطريقة نظامية. وأكثر من مرة وأنا أقول النظام, وددنا أن نطبق النظام في حياتنا.
يا سلام.
وكما أن كثير من المسلمين يقلد الغرب في أشياء دنيوية, فلنقلدهم في الأشياء الدنيوية هذه التي فيها مصلحة الترتيب حضارية للحجاج بإذن الله. ثم إن المسألة سيكون فيها مشقة لو ذهب من غير تصريح, أين يبات وأين يأكل وأين يشرب وأين يذهب, سيكون هناك مشقة شديدة. أسأل الله جل وعلا أن يعينه ويوفقه.
نسأل الله التوفيق لأخينا توفيق. الأخ جمال يعني سأل يقول شيخنا متى تكون جدة ميقاتا
للحج؟
نعم,
قال للحج.
نعم الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك من العلماء المعاصرين من ذكر أن جدة تكون ميقات, وذكر أنها موازية للمواقيت, وكتب فيها كتابا في ذلك. ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز وأكثر علماء هيئة كبار العلماء وعلماء الأزهر وعلماء المجمع الفقه الإسلامي وغيرهم, أكثر العلماء يقولون جدة لا تكون ميقات للحج. جدة
ميقات لأهلها,
لا تكون ميقات للحج لغير أهلها. فأما أهلها فإنها تكون لهم ميقات للحج والعمرة, أهلها ميقات للحج والعمرة, ولكن لغير أهلها لا تكون ميقات, لا تكون ميقات. المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وذات عرق حدده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما جدة فهي دون الميقات, لمن كان يسكن جدة ومقيم في جدة هي يعني لا يسمى ميقاته, فليحرم من حيث أنشأ. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد
الحج
والعمرة, ومن كان دونها فإيش؟
فمهله
من حيث أنشأ, أي يهل من مكانه. طيب. الله أعلم.
طيب الشيخ جمال أيضا سؤاله يعني يستفسر لما فرض الحج مرة واحدة.
ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالحج, فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم كررها أفي كل عام يا رسول الله, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم.
يا سلام.
ولما استطعتم, إذا لم تستطيع الأمة كلها في كل سنة. إذا كان في العمر مرة واحدة وثلاثة مليون وأربعة مليون وبعض السنين وصلت خمسة مليون حاج, يعني أذكر في سنة جاء التقرير أن خمسة مليون إلا شوي, أين تذهب هذه الأعداد؟ فيها مشقة كبيرة على المسلمين. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن جعل الحج مرة واحدة في العمر واجبة, ما دون ذلك ما هو أكثر من ذلك فهو تطوع, إن شئت تطوع وإن شئت لا تتطوع, فهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره على العباد والله أعلم.
سأل أيضا أخونا جمال عن الاستطاعة. يا شيخ معنى الاستطاعة سبق أيضا تطرقنا إليها في حلقات, يعني لو باختصار أحسن.
الاستطاعة هي بحسب كل إنسان وقدره, أن يكون عنده قدرة مالية, أن يأمن الطريق, أن يكون عنده قدرة بدنية على الحج بإذن الله جل وعلا، ووجود المحرم للمرأة، ووجود المحرم للمرأة إلا لمن عدمت المحرم ولا يوجد عندها محرم، فإنه يجوز لها أن تخرج بصحبة آمنة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة أن يخرج معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.
طيب أيضا نأخذ بعض الاتصالات. الأخت إيمان من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. سؤالك أختي الفاضلة.
السؤال الله ينفعنا بعلمه للشيخ، بس أنا سؤالي أنه أنا زوجي مريض وأولادي مسافرين، وأتمنى الحج في كل عام، أتمنى وأدعي ربنا أنه يا ربي يوفقني للحج، يرزقني الحج. فيقولون لي ما يجوز تروحي في صحبة نساء، سألت كذا حملة يقولون ما تقدرين تروحي بحملة نساء.
طيب
كم عمرك يا أختي؟
عمري 51.
ما شاء الله. وأولادك غير موجودين؟
والله مسافرين يا شيخ.
هل حججتي حجة الإسلام؟
ما حججت لسه والله ولا مرة.
طيب. الله يسر أمرك يا رب.
اللهم أمين. في السؤال يا أختي إيمان؟
أبدا، هو هذا السؤال اللي دائما أفكر فيه يعني، وأتمنى أنه
الله يسر يكون. الله يسر أمرك يا أختي الفاضلة.
الله.
أيضا من عمان أخونا عصام، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي.
أهلا أخي الفاضل، سؤالي.
طول عمرك، أنا بدي في عندي مجموعة أسئلة صغيرة هيك، خلي الشيخ الله
يلا أعطينا واحد واحد يا عصام، يلا بسرعة سريع.
عندي بس الوقوف أو النوم في مزدلفة واجب.
طيب.
وهل يجوز للمرأة الحاج الإحرام للحج أو العمرة؟
طيب. وثلاثة،
هل يجوز الإحرام من غير مواقيت للرجال؟ يعني إنه هل النية تكفي لما أخرج أنا من بيتي للحج؟ هل هي تكفي إنه أنا لما أوصل للميقات أحرم من هناك، ولا خلاص النية هي الموضوع في الحج يعني؟
واضح. طيب عصام، في أي سؤال آخر؟
طول عمرك، ما قصرت يا أخي.
يا مرحبا. طبعا أختنا إيمان يعني عندها معاناة، يعني تقول زوجها مريض، أبناؤها مسافرون، يعني تتمنى الحج كل مرة، يعني عمرها يعني جاوز 50 عاما، تقول يعني كلما أرادت أن تذهب يعني قيل لها لا يصح أن تذهبي بدون محرم، هل يجوز لها أن تذهب مثلا بدون محرم أو تذهب مع رفقة مأمونة؟
في مثل حالتها إن وجدت رفقة مأمونة فيجوز لها أن تسافر معهم للحج بإذن الله. في مثل حالتها زوجها مريض مرض لا يستطيع أن يحج بها، وأولادها غير موجودين في البلد وهي موجودة هنا، ولا تضمن هل تستمر في صحيح. في هذه البلد أو لا، ومتيسر لها أن تحج من هذه البلد، تخرج مع حملة بإذن الله جل وعلا، فإن الحملة يوجد فيها نساء مأمونات، أي حملة تقبلها تخرج معها،
الحملات المصرح بها والمنظمة.
نعم تخرج معها وإن شاء الله
تخرج معها. وجزاك الله خير حقيقة. طبعا أخونا عصام من عمان يعني سأل يعني المبيت في مزدلفة يعني
واجب من واجبات الحج.
ما في كذا ولا كذا؟
لا ما في كذا ولا كذا، تبغى أنا نصرف لك عشان خاطرك أنت مستعد.
طيب ما نص الليل يا شيخ؟
إذا كان كبير يجوز، إذا كان كبير أو معذور فإنه يخرج بعد غروب القمر.
شيخي واجب إلى الفجر ولا إلى طلوع الشمس؟
لا إلى الفجر المكوث للقادر. إلى الفجر ثم يصلي الفجر ويدعو الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس يتحرك.
طيب. أيضا الحائض يعني هل تحرم بالحج؟ سؤال عن الحائض.
إيه نعم، الحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله الحاج من إحرام وكل شيء، غير أنها لا تطوف بالبيت.
جيد. طيب الشيخ، الآن بعض المسلمين يعني هو ذكر الأخ عصام سؤال موجود عند المسلمين، الإحرام هل هو من حين لبس الإحرام نيته بالحج أم الإحرام من المواقيت؟ بعضهم يعتقد أنه إذا ركب الطائرة وخرج مثلا من عمان ولا من لاهور ولا أي مكان خلاص أصبح محرما، أم يعني أنه لابد أن يكون الإحرام وعقد النية من الميقات؟
إذا خرج من بيته ونوى الإحرام، هو نية الدخول في النسك، نوى أنه الآن محرم، خرج من بيته ونوى أنا محرم الآن، يعني أجتنب محظورات الإحرام خلاص من هذه اللحظة، فهو محرم وإن كان قبل الميقات، لأن عندنا أمور، الإحرام قبل الميقات، الإحرام
من الميقات
الإحرام من مكان يوازي الميقات، الإحرام من بعد الميقات. جميل. الإحرام قبل الميقات باتفاق الأمة كما قال ابن قدامة في المغني بالاتفاق أنه جائز، قبل الميقات يجوز أن يحرم، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يصح؟ نعم يصح، ولكنه خالف السنة، ولا أرى له أن يخالف السنة مطلقا.
الله أكبر.
الإحرام من الميقات هذا هو الواجب وهو السنة، الإحرام من مكان يوازي الميقات هو الجائز والذي أفتى به عمر رضي الله عنه وهو جائز. الإحرام بعد الميقات خالف الواجب وعليه دم، إلا لمن كان مسكنه بعد الميقات فقط، فهو يجوز له إذا خرج من بيته وقد لبس الإزار والرداء ودخل نية الدخول في النسك، نوى أن الآن محرم، خلاص يجوز.
طيب.
ولكن الأفضل والأحسن أنه لا يحرم إلا إذا كان في الميقات أو إذا وازى الميقات.
طيب شيخنا الكريم، يعني في مسألة تجاوز الميقات، إذا رجع مثلا، رجع للميقات وأحرم منها، رجع إلى ميقاته وأحرم منها،
الصحيح أن ما عليه شيء. إذا رجع إلى الميقات الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ويصح له، لأن بعض أهل العلم يقول إذا جاوز وجب الدم، رجع ولا ما رجع.
طيب.
ولكن هذا الكلام لا يصح، يعني إذا رجع إلى الميقات مرة أخرى يجوز له.
دعنا شيخنا الكريم حقيقة يعني ندخل في روحانية يوم عرفة، في فضل هذا اليوم العظيم، في حقيقة هذا اليوم له مغزى، له قيمة، له مكانة، فضل هذا اليوم بالنسبة للحاج ولغير الحاج شيخ.
الله أكبر. أما بالنسبة للحاج فهذا اليوم يوم كما قلنا قبل قليل، يوم طيب، يوم فيه الاعتراف، يوم فيه يوم يغفر الله جل وعلا فيه الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله لا يدنو من أهل عرفات، إن الله لا يدنو ثم يباهي بأهل الموقف، هؤلاء يباهي بهم الملائكة، ثم يقول لملائكته: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث دليل على أن أهل عرفات قد غفر الله لهم.
يا سلام.
مع أن الحديث لا يوجد فيه لفظ المغفرة، يقول ابن عبد البر: هذا الحديث فيه دليل المغفرة. قلنا له: يا ابن عبد البر كيف؟ قال: لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا، إنما يباهي بمن غفر لهم، فهم أهل خطايا قد غفر لهم، ولذلك باها بهم الملائكة. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يدنو من أهل الموقف من أهل عرفات ويباهي بهم الملائكة، ثم يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا، شعثا يعني أغبر الرأس، غبرا أغبر الجسد من التعب والروح والجية والإرهاق، ضاجين، وفي لفظ ضاحين، هذه وردت وهذه وردت، ضاجين أي ضاجين بالتلبية والدعاء،
ضجيج يعني
ضجيج. ضجيج بالدعاء: يا رب يا رب يا رب. ضاحين أي أنهم تكشفوا للشمس وللعراء، فكانوا كناية عن الإرهاق والتعب. أشهدكم أني قد غفرت لهم. في لفظ: إن فيهم عبدك فلان يرهق. الملائكة تقول: إن فيهم عبدك فلان يرهق. ما معناها؟ أي أنه صاحب ذنوب وسيئات وتكرار للسيئات. فيقول الله: وله قد غفرت، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفات يوم عظيم، يوم مغفرة. ولذلك يقول بعض أهل العلم كلام جميل جدا، قال: يا أيها الحاج اعلم أنه ما أتى بك إلا ليغفر لك، ما أتى بك في هذا المكان إلا ليغفر لك، ما أعطاك وحرم غيرك، يسر لك ولم ييسر لغيرك، سهل السبل لك ولم تتسهل لغيرك، مع أن غيرك يتمنى، ومع ذلك أتى بك لكي تقول: يا رب يا رب يا رب، فيغفر لك الذنوب في ذلك اليوم.
الله أكبر. حقيقة ما أجمل هذا اليوم العظيم، ما أجمل التوبة والإنابة والمغفرة، وحري بالحاج والحاجة استشعار مثل هذا اليوم العظيم واتخاذ هذا المنسك وهذا الموسم وهذه العبادة للتوبة والاستغفار والإنابة وتصحيح المسار وأيضا الرجوع إلى الله عز وجل. سنأخذ يعني حقيقة ما يتعلق بالفضل بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ غسان من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ،
حياك الله أخي الكريم.
الله حيك الله حيك وفتك الله بالخير الشيخ،
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك أخي الكريم.
يا شيخ رسالة بسأل على أنواع الحج وأيهما أفضل.
طيب طيب، في سؤال آخر يا غسان؟
لا شكرا يا شيخ، شكرا جزاكم الله بالخير.
يا أهلا وسهلا. أخونا أيضا خالد من الدمام، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل سؤالك أخي الكريم.
بس سؤالي بالله بالنسبة للملابس الإحرام، إيش الحكمة من تكشيف الجزء الأيمن وليس الأيسر؟ يعني في حكمة معينة؟ لأنه بعض المرات بشوف ناس يعني بيغطوا جهة وبيغطوا جهة ثانية، فتعطينا الحكمة بالله.
واضح يا خالد، حياك الله أخي الكريم. شيخنا الكريم الأخ غسان يعني سأل عن أنواع النسك وسبق أن تكلمنا عنها وأيهما أفضل، لكن لعلك تعطينا باختصار أحسن الله عملك.
باختصار، الذي أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى داره إلى مكان إقامته، فالتمتع في حقه واجب وهو الأفضل. من ساق الهدي معه فإن القران له أفضل. من أتى بعمرة في أشهر الحج أو في رمضان قريبة من الحج ورجع إلى داره فإن الإفراد له أفضل.
يا سلام،
والله أعلم.
طيب شيخنا الأخ خالد يعني يسأل عن ملابس الإحرام، يعني الاطباع وكشف الجانب الأيمن للحاج، يعني هل له معنى وهل هو أمر واجب ومتى يفعله الحاج؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا، والرمل هو مسارعة الخطى بمقاربتها دون الهرولة في الثلاثة الأشواط الأولى، وكشف الكتف الأيمن في السبعة أشواط. ذلك لأن أهل مكة من كفار قريش كانوا يقولون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أصابهم الوهن وعندهم مرض، فأراد أن يظهر القوة لهم، فهم يعني الكعبة على اليسار وهم على اليمين، فأراد أن يظهر لهم القوة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الكعبة عن يسارك فلا تكشف لها، وإنما تكشف عن اليمين. المسألة الثالثة أن مثل هذه الأمور أمور تعبدية، أمور تعبدية، في أشياء كثيرة قد لا نعيها ولكنها تعبد. نطوف حول حجر ونقبل حجر ونرمي حجر ونبات في مكان ونسعى في مكان،
في عراء أيضا،
خلاص، وفي عراء. هذه أشياء تعبدية، اختبار من الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نسلم ونقول سمعنا وأطعنا والله تعالى أعلم.
يعني حقيقة الحج يعني منطقة مكة يعني منطقة ليست مأهولة وليس فيها يعني وسائل جذب يعني سياحية واقتصادية، وأيضا المكان هذا يعني لعله أن يكون سببا لخلوص كل شيء ما يتعلق القلب إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أن الإنسان إنما يتعبد الله عز وجل بطوافه وسعيه ورميه، وإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. شيخ الكريم، يعني يوم عرفة، يعني مسألة الصيام، صيام يوم عرفة، يعني ما ورد فيها هذا الأمر؟
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق على صحته أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. فهو يكفر السنة الماضية والباقية.
يا سلام.
والمراد بتكفير السيئات أي تكفير الصغائر.
جميل.
أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والصيام يكون لغير الحاج، وأما الحاج فقد اختلف فيه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: يصوم، استحباب الصيام له، عدم استحباب الصيام له، تحريم الصيام عليه. والصحيح والله أعلم أنه لا يستحب له الصيام ولا يحرم، ولكنه لا يستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته وأتي بقدح لبن وشربه أمام الناس عليه الصلاة والسلام ليبين أن الناس في هذا اليوم يتفرغون للعبادة. ومما أحب أن أنبه له أن يوم عرفة يذكر بحقارة الدنيا،
يا سلام،
ويذكر بحقيقة الدنيا على حقيقتها. يوم عرفة، هل رأيت أحد في يوم عرفة يبني بيتا؟
لا.
يبني قصرا؟
لا.
يعد مالا؟
لا.
هل رأيت في يوم عرفة واحد أتى معه بالجواهر والماس والكذا؟ لأنهم يعلمون أنهم راحلون في مكان واحد ساعات قلائل، وسيمضون خلاص ويرجعون إلى دارهم الأصلي. يوم عرفة يذكرك بالدنيا، متاع قليل، لبس قليل، وزاد قليل، وساعات قليلة وستذهب. والدنيا والله الذي لا إله غيره من أولها لآخرها كهذا اليوم، لا تستحق عناءنا. ولولا أننا مطالبين أن نبني فيها ونسعى فيها بما يرضي الله لما فعلنا، فإن عيسى عليه السلام لم يبني لبنة على لبنة، لأنه يعلم أنه تاركها. والنبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير وقال: ما لي ولا الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. نسأل الله أن يقنعنا وأن يجعل همنا الآخرة.
طيب شيخنا الكريم، يعني الدعاء في يوم عرفة، طبعا الحاج يعني يعني كيف يدعو؟ طيب أنا موجود في البيت ما حجيت، متى أدعو؟
بالنسبة للحاج فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، لا يوجد فيها وهو حي لا يموت، يحيي ويميت ولا يوجد فيها بيده الخير. دعاء يوم عرفة لا يوجد هذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا خير الدعاء. وورد عند الإمام أحمد: من أشغله ثنائي عن مسألتي أعطيته أفضل، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين. ودعاء مسألة، اسأل الله، عندك حوائش كثيرة، عندك كرب وهموم وغموم وأشياء كثيرة، اسألها في ذلك اليوم، فإن الله يدنو من الخلائق في ذلك اليوم فيجيب لهم دعاءهم. الحاج والمعتمر وفد الله، حديث حسن، الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فادعوا الله بما تشاء. هذا بالنسبة للحاج. وليكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر رفع يده لم ينزلها إلا مع الغروب، رافع يده ما كم خمس ساعات رافع يده، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنزلها مرة واحدة أو مرتين لما يمسك لجام الناقة ورافع اليد الأخرى، من شدة حرصه على الدعاء عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على ناقته. أما غير الحاج فليكثر من الدعاء في هذا اليوم، ويصوم ويكثر من الدعاء، خاصة في الساعة قبل الإفطار، قبل أن يفطر، فجدير بإذن الله جل وعلا أن يستجاب له. نسأل الله أن يتقبل من الجميع،
نسأل الله أن يتقبل من الجميع ومن الحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم وأعمالهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. كان ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد آل بقنة الشهراني، عضو التوعية الإسلامية في الحج، والذي تحدث مشكورا عن يوم عرفة وما يتعلق به من أحكام. تابعونا غدا إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن أحكام يوم النحر. كان ذلكم هو برنامج مناسك من إعداد التوعية، اللجنة الإسلامية للتوعية الإسلامية في الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع قناة الصفوة، مشكورة. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.